أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن بعض العرفاء الذي قد يعبر عنهم أيضا بأكابر الصوفية ذهبوا إلى أن الوجود واحد بالوحدة الخارجية الشخصية، وكثير بالكثرة الحقيقية النفس الأمرية التي مرجعها إلى وجود منشأ انتزاع كما ذكرنا بالأمس. والكلام فعلا يقع في أنه هذا المدعى الذي ذكروه، ما هو الدليل عليه؟ هل يمكن إقامة الدليل عليه أو لا؟ وإذا راجعنا كلمات العرفاء فلا يوجد هناك استدلال واضح في كلماتهم، خصوصا أن مبناهم هو عدم الوصول إلى الواقع عن طريق الاستدلالات، وإنما يدعون عادة الكشف والشهود. وإذا دخلوا في البراهين أحيانا يكونون من باب المجادلة مع الطرف الآخر، وإلا يرون أن الطريق للوصول إلى الحقائق هو عبارة عن طريق الشهود. هذا هو المعروف عنهم، وإن كان في الكلام تأمل أيضا، هذا لعله ذكرنا في أوائل الأبحاث عندما دخلنا في كتاب النهاية، قد يقال أنهم لا يلغون العقل وإنما يرون وجود العقل والشهود معا. غايته أن كثير من المطالب مما لا يمكن معرفتها مثلا بالعقل، العقل لا يصل إلى البرهان، لا يصل إلى ذلك، وإنما نصل إليه عن طريق الكشف والشهود. ومن جهة ثانية يرون أن ضمان والتصديق بالكشف والشهود أقوى من التصديق بالبرهان، الذي هذا علم حضوري وهذا علم حصولي. وكم من برهان نقض كان برهانا أو يدعي صاحبه برهان ثم يأتي آخرون وينقضونه، بخلاف ما إذا وصلنا إلى المطلب عن طريق شنو الشهود والحضور، بعد خلاص فإنه يكون هذا برد اليقين إن صح التعبير، بعد ليس وراءه شيء. يعني الآن إحنا من نذكر يمكن يمكن أن ينتزع بيانا من كلمات تمهيد القواعد، وقد حاول هو أن يحول كلام العرفاء إلى طريقة برهان. وهنا يمكن أن يذكر عدة أدلة لبيان مدعى الوحدة الشخصية الحقيقية الخارجية والكثرة الحقيقية بالمعنى الذي ذكرناه بالأمس، وإن لم تكن كثرة وجودية. يمكن صياغة الدليل الأول بهذه المقدمات المستفادة من كتاب ماذا؟ من كتاب ابن تركة في تمهيد القواعد. المقدمة الأولى أن الوجود موجود بذاته، وقد تقدم علينا سابقا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الوجود عندما يحمل عليه الموجودية لا يحتاج إلى شيء لكي يحمل عليه الموجودية. فالوجود موجود بذاته وبتعبير صدر المتألهين حيث استفاد من هذه العبارة أيضا وفي وسبزواري في بناء على أصالة الوجود أنما يكون الأشياء موجودة به كيف لا يكون هو موجود بذاته وهو أولى بالموجودية من غيره إذن حقائق الأشياء بالوجود فكيف لا يكون الوجود موجودا ومرادنا من الوجود ها هنا طبيعة الوجود لا وجود مصداق خاص طبيعة الوجود موجودة بذاتها هذه مقدمة أولى واضحة الوجود وطبيعة الوجود ليس موجودا بغيره المقدمة الثانية كل ما هو موجود بذاته فهو واجب إذ لا نعني بالوجوب إلا ما كان موجودا بذاته إذن وقد تقدم علينا في بعض الأبحاث السابقة أن ما كان موجودا بذاته فهو واجب لو ممكن فهو واجب إذن حقيقة الوجود من هالمقدمة شنو هو واجبة هذه النتيجة نضمها إلى مقدمة ثالثة المقدمة الثالثة أن الواجب بالذات يستحيل عليه التكثر فالوجوب مساوق للوحدة وهذا ما ذكروه أيضا في أبحاث التوحيد أن ما كان متصفا بأنه واجب الوجود فيكون الوجوب بالذات مساوق لشنو؟ للوحدة ويستحيل عليه التكثر والنتيجة أن حقيقة الوجود يستحيل فيها التكثر مساوقة للوحدة وحيث هذا الدليل هذا الدليل يقول يوصلنا إلى أن طبيعة الوجود شوف احنا ما انطلقنا من موجود خاص طبيعة الوجود طبيعة الوجود واحدة ويستحيل عليها التكثر ولكن من جهة أخرى نقول الكثرة بديهية فكيف نجمع بين بداهة الكثرة من جهة وبين البرهان الذي ذكرناه الذي يقول أن طبيعة الوجود يستحيل فيها التكثر فقالوا هنا عندنا نظريات ثلاث في تصوير الوجود قالوا نكمل كلامهم يعني هذه الحيثية تحتاج إلى تكميل إما أن نبني على نظرية المشاء وهي التباين وهذا باطل لأنه هذا إنكار لهذا البرهان الذي أوصلنا للوحدة ومر علينا أيضا الحكمة المتعالية بينا أن هناك وحدة حقيقية فكلام التباين كلام المشاء ما يمكن الالتزام به التشكيك التفتوا للمطلب يقول التشكيك باطل لأن التشكيك مرجعه للكثرة الخارجية والكثرة الخارجية تتنافى مع أن طبيعة الوجود يستحيل فيها التكثر الخارجي وما دل على أدلة التوحيد أن الواجب بالذات يستحيل عليه الكثرة أي كثرة الخارجية فلا يمكن أن نلتزم بكثرة المراتب، لأن كثرة المراتب إنكار للوحدة الشخصية. كثرة المراتب الوجودية إنكار لأي وحدة؟ للوحدة الشخصية. وهذا خلاف البرهان الذي ذكرنا أن طبيعة الوجود يستحيل فيها التكثر، فتكون النتيجة أننا نسلك طريقا ثالثا، وهو أن هذه الكثرة كثرة تجليات، كثرة مظاهر، كثرة شؤون. فهناك واحد بالوحدة الشخصية الخارجية يستحيل عليه الكثرة الخارجية، ولكن الدليل لا يمنع من الكثرة كثرة التجليات، كثرة المظاهر، كثرة الشؤون، لا بنحو كما ذكرنا بالأمس من نحو التجافي، لا هناك مرتبة واجبية متعينة الهوية، عليكم السلام ورحمة الله، متعينة الهوية لها تجليات ولها مظاهر، فتارة تظهر في اسم الخالق، تارة في اسم الرازق، تارة في أسماء أخرى. فالكثرة بلحاظ المظاهر، والمظاهر ليس لها ما بإزاء في الخارج غير واجب الوجود، فلا يوجد في هذا العالم إلا هو وفعله، وفعله ليس غيره. لا، عليكم السلام ورحمة الله، لا يوجد في هذا العالم إلا هو وفعله، وفعله ليس شيئا في قباله، وليست شيئا غيره. وقد نظرنا أمس على المطلب من باب التنظير، مثل أنت واحد، مثال باب المثال، أنت واحد شخصي، الله لكم، تارة تظهر بمظهر، اللهم صل على محمد وآل محمد، تظهر بمظهر طالب، تارة تظهر بمظهر أستاذ، تارة تظهر بمظهر شنو؟ بمظهر أب، تارة تظهر بمظهر ابن، تارة بمظهر زوج، مصر زوج عارفه، قد يكون بعضهم زوجهم، تارة بمظهر مثلا مدير. هذه لا توجب الكثرة الخارجية، وإنما كثرة مظاهر وكثرة شؤون وكثرة تجليات، فهذا له تجليات كثيرة. فهناك وجود واحد وهو الحق، وله تعينات، ومن هذه التعينات ينتزع الذهن شنو؟ الكثرة، فينتزع الماهيات، ينتزع وجود الماهيات وما شاكل ذلك. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يستفاد من كلام ابن تركا. هذا هو الدليل الأول، وهذا الدليل الأول لم يقبله أصحاب الحكمة المتعالي، ما يقبلوا بعد، كل ما تجيب لهم كلام ما يقبلوا. وهذا والوجه في ذلك أنكم قلتم أن طبيعة الوجود موجود بذاته، وكل موجود بذاته واجب. مر علينا هذا المطلب في كلام المصنف في نهاية الحكمة، حيث قال: قد يشكل على القائلين بأصالة الوجود أن مقتضى القول بأصالة الوجود أن كل وجود فهو واجب بالذات، فيلزم انقلاب الممكنات إلى واجبات بالذات. ذكر المصنف هذا المطلب، وقد أجبنا عن ذلك مفصلا أنه ما معنى بذاته، الوجود موجود بذاته. شنو يعني موجود بذاته؟ تذكرون قلنا أن الوجود بذاته يمكن أن نشرح المطلب بشرح فلسفي، ويمكن أن نشرح المطلب بشرح منطقي. إذا جئنا إلى اصطلاح المناطق، عندنا ضرورة ذاتية وعندنا ضرورة أزلية، والضرورة الذاتية هو ثبوت المحمول للموضوع ما دام الموضوع موجودا بشرط وجود الموضوع، وأما الضرورة الأزلية فهو ثبوت المحمول للموضوع لا بشرط وقيد. هذه باصطلاحات المناطق. باصطلاحات الفلاسفة، أن ثبوت المحمول للموضوع تارة بالحيثية الإطلاقية وتارة بالحيثية التعليلية دون الحاجة إلى حيثية تقييدية، وتارة بحاجة إلى حيثية تعليلية وتقييدية. ما كان بالحيثية الإطلاقية هو الضرورة الأزلية، وما كان يحتاج إلى حيثية تعليلية وإن لم يحتاج إلى حيثية تقييدية يسمون الضرورة الذاتية. فإذا جئنا ونستعمل اصطلاح الفلاسفة، إذا قلت، هي بحثنا سابقا، إذا قلت بأن الله واجب الوجود موجود بذاته، ما معنى هنا الموجودية بالذات؟ الموجودية بمعنى الحيثية الإطلاقية، فلا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، يعني بالضرورة الأزلية. وأما إذا قلت أن وجود الممكن موجود، فهذه الموجودية إنما هي بالحيثية التعليلية لا بدون الحيثية التعليلية، فإن ثبوت الموجودية لما عدا واجب الوجود يحتاج إلى علة، فيكون ثبوت الموجودية للوجود الإمكاني إنما هو بالحيثية التعليلية ويسمى بالضرورة الذاتية. وبناء على هذا قلنا، ما هو ملاك واجب الوجود؟ الضرورة الأزلية، الحيثية الإطلاقية. وما هو الذي ثابت في كل موجود؟ الضرورة الذاتية مو الضرورة الأزلية، يعني عدم الحاجة إلى الحيثية التقييدية وإن كان بحاجة إلى حيثية تعليلية. فإذا رجعنا إلى الدليل، الوجود موجود بذاته، ما هو مرادكم من الوجود؟ إما أن مرادكم واجب الوجود، أو مرادكم طبيعة الوجود التي يشترك فيها الممكن والواجب. إن كان مرادكم واجب الوجود، فالنتيجة أن واجب الوجود موجود بذاته، وما كان موجودا بذاته فهو واجب الوجود، فيكون هذا القياس لا معنى له، لأنه أن تقولون الوجود الواجبي، المرتبة الواجبية موجودة بذاتها، وكل موجود بذاته واجب الوجود، تحصلون للحاصل لا معنى لذلك. وإن كان كما أنتم مرادكم طبيعة الوجود، ما يفرض أنه وجود، لا نسلم أن طبيعة الوجود موجودة بذاتها، بمعنى الموجودية بالذات على نحو الحيثية الإطلاقية، بل غاية ما نسلمه عدم الحاجة إلى الحيثية التقييدية. وحينئذ لا يتم قولكم كل موجود بذاته فهو واجب، قولكم كل موجود بذاته فهو واجب مو صحيح، لأن كل موجود بذاته بالضرورة الذاتية أو بعدم الحاجة إلى الحيثية التقييدية ليس هو واجب، حتى تقولون بأنه هذا دليل على المطلب، فهذا الاستدلال أشبه باستعمال المشترك اللفظي، وهذه مغالطة، ولهذا لم يقبل الحكماء نعم هذا الدليل الذي يستفاد من تمهيد القواعد. وقد تعرض الشهيد المطهري رحمة الله عليه في شرح المنظومة إلى هذا المطلب في جزء الأول، هذا جزء واحد خلنا لو جزئين نعم، الجزء الأول صفحة 99، قال قول العرفاء، نقرأ كلامه: أما القول الأول وهو موجود هم في المقالة السابعة، راجعتنا قبل كم يوم في المقالة السابعة من أصول الفلسفة، متعرض إلى كلام العرفاء أيضا إجمالا مو بحث مفصل، لكن لا بس واحد يطالع أصول الفلسفة فيما يرجع إلى الأبحاث الفلسفية. قال: أما القول الأول وهو وحدة الوجود والموجود، فقد عرفت أن القائلين به هم العرفاء والمتصوفة، هو يقول الآن، وهم لا يعتمدون في شيء من عبارات قاسية شوية، جاب هنا مذكورة ومذكورة أيضا في أصول الفلسفة، وهم لا يعتمدون في شيء من أقوالهم على الاستدلال، ولا يعتنون بفيلسوف وفلسفته اهتماما، ولا يركنون إلى العقل. هي فيها كلام نسبة هذا إلى العرفاء، فيه بحث إشكال. نعم قلنا جهلة الصوفية عندهم أكابر الصوفية، يعني أكابر شخص العرفاء، لا هذا الكلام على 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 تماميته محل تأمل. لا يركنون إلى العقل وإنما يدعون الشهود والمكاشفة. وذاكر بيت هنا إلى مثنوي، قلت للشيخ سابقا هذا باي استدلاليان شوبين بود، باي شوبين سخت بتمكين بود، والشيخ شرح لنا شيخ يعني يقولون انتم كلكم بعد انتم من اهل اللغه، نعم، ان الاستدلال الذي يكون عن طريق نعم او طريق الاستدلال مثل الذي رجله من خشب يتحرك، والذي رجله من خشب لا يستطيع ان يصل الى شيء.
هذا الشكل الاول،
نعم
هذا الشكل الاول،
نعم. ونقل الدليل هنا وناقش الدليل. الدليل الأول ما يوجد في كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، وهو مؤلف من مقدمتين. أنا غيرت بعض الحيثيات في البحث لكي أعمق الكلام. الأول: إن الوجود مساوق للوجوب بالذات، فإنه هو الإباء عن البطلان والطرد للعدم، فهو موجود بالضرورة الذاتية. لا تقول ضرورة ذاتية من أول الاستدلال، ما يصير. أقول لا يصح له في الاستدلال في كلام أن يقول موجود بالضرورة الذاتية، تبطل الاستدلال أو تهدي باصطلاحات لا يصح. ثم ذكر أن هذا ناشئ من الخلط، ولكن هذا هناك بعض المحاولات ذكرها نعم البعض لمحاولة تعميق هذا الاستدلال، وهو أن العارف يمكنه أن يجيب أننا نمنع أن حقيقة الوجود موجودة بالضرورة الذاتية. أول الكلام بل هي موجودة بالضرورة الأزلية، حيث إنكم في مناقشتكم، نعمق كلامهم يعني بعد التأمل، نحمل المصادرات. كيف؟ في مقام المناقشة ماذا قلنا؟ أنتم قلتم في المقدمة الأولى أن الوجود موجود بذاته، سألتونا شنو قصدكم بالوجود؟ الوجود الواجبي أو الوجود الإمكاني؟ إن كان مقصودكم الوجود الواجبي صحيح، ولكن ولكن غاية ما يثبت أن واجب الوجودي يستحيل عليه التكثر. هذا الكل يسلم به، أن واجب الوجود يستحيل عليه التكثر. كلامنا في طبيعة الوجود مو في مرتبة من الوجود. وإن كان مقصودكم من الوجود مطلق الوجود، طبيعة الوجود الشاملة للوجود الإمكاني، فلا نسلم معكم أن موجود بذاته بمعنى الضرورة الأزلية أو بمعنى أنه عدم بالحيثية الإطلاقية. العارف يستطيع أن يرجع ويقول أنت قاعد تفترض أن في شيء يسمونه موجود ممكن وموجود واجب وأن في موجودين، ثم جيت ناقشني. هذا أول الكلام. من قال أن هناك وجود إمكاني وهناك وجود واجبي والوجوب الإمكاني في قبال الوجود شنو الواجبي؟ نحن على مدعانا لا يوجد وجود إمكاني أصلا، فما يصير تأخذ هذا مصادرة. نحن ننطلق في المطلب من طبيعة الوجود، ندرس طبيعة الوجود. يا شيخنا نحن ننطلق في هذا المطلب من دراسة طبيعة الوجود، غض النظر عن مبانيكم الآن. طبيعة الوجود منها ننطلق في إثبات المطلب، وبعد البرهان أثبتنا أن طبيعة الوجود يستحيل عليه التكثر، والنتيجة القول بالوحدة الشخصية والكثرة المظهرية. وإن شئت قلت أن ما ذكره المناطق أن الضرورة الأزلية فرق، يوجد فرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية، وأن الضرورة الذاتية لا تستلزم الضرورة الأزلية، كقولك الإنسان ناطقون ما دام إنسانا، هاي بأي ضرورة قالوا؟ بالضرورة الذاتية، وإلا لو لم يكن إنسان فليس بناطق، صحيح؟ فالإنسان حمل الذات على الذات، يقولون بالضرورة الذاتية، يعني ما دام الموضوع موجودا. يقول هذا الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية إنما تتصور فيما لو كان الموضوع من قبيل الماهيات، لا ما إذا كان الموضوع من قبيل الوجود. هذا الذي ذكروه المناطق ما دام الموضوع موجودا، ما دام الموضوع موجود، يعني الموضوع غير الوجود. فيقول تارة الموضوع نقيده بالوجود، تارة لا نقيده بالوجود. أما إذا كان الموضوع هو نفس الوجود فلا معنى أن تقول ما دام الموضوع هو الوجود، طبيعة الوجود هي الوجود بعد. فهنا الضرورة الذاتية مساوقة للضرورة الأزلية، وما عندي شيء يسمونه ضرورة ذاتية وضرورة أزلية. هذا التقسيم إنما يأتي في الهليات المركبة التي موضوعها الماهيات غير الوجود. فنقول إذا كانت غير الوجود فتحتاج إلى أن تقيد أو لا تقيد. وبناء على هذا لا معنى أن يقال أن الوجود موجود بالضرورة الذاتية، يعني ما دام الوجود موجودا، شو دام الوجود موجودا؟ الوجود موجود بعد، حمل الشيء على نفسه ضروري. الوجود موجود، فالوجود لا يقبل الانتفاء حتى يقال ما دام الوجود موجودا. الوجود لا يقبل العدم، وإلا لزم الانقلاب. التفتي للنكتة، الوجود لا، وإن كان هم العرفاء ما يقبلون أحيانا الاستدلالات، بس هم ساعات يستدلون على المطالب ولو من باب الرد على الطرف الآخر. إذن الوجود موجود، ولا معنى أن يقيد الوجود ما دام موجودا فهو موجود، لا معنى لذلك، وإلا يلزم الانقلاب. وبحثنا ها هنا في الهلية البسيطة من الهليات المركبة التي موضوعها الماء الماهيات. حمل الشائع، بحثنا في الحمل الشائع.
نعم.
طبيعة الوجود ما دام هو موجود،
سلب الشيء عن نفسه محال،
محال بالحمل الشائع.
الحمل الأول حمل الشائع،
حتى الحمل الشائع إذا هو شيء عن نفسه، المشمشتون بعد بالحمل الشائع، كل شيء هو نفسه بالحمل الشائع، يستحيل أن لا يكون هو بالحمل الشائع، يستحيل أن لا يكون هو. إذن الموضوع هو طبيعة الوجود، فلا نحتاج إلى قيد، لا تحتاج إلى علة. وطبيعة الوجود وجودها عين ذاتها، فكيف تفتقر إلى علة؟ هي وجود بعد تفتقر إلى علة شنو؟ وهذا نظير أن الإنسان إنسان ولا يحتاج أن يكون إنسانا إلى علة. هل أن الإنسان إنسانية الإنسان تحتاج إلى علة؟ لا، لا تعله. إنسانية الإنسان لا تحتاج إلى علة، وجودية الوجود لا تحتاج إلى علة. فلا تقول لي أنه إذن الوجودات الإمكانية تتجعل الله، وسلم أن ثبت أن في وجودات إمكانية. هذا الدليل إذا تقولون بأصالة الوجود وتقولون أن الأصيل هو الوجود، إذا تقول الأصيل هو الوجود فإنه مقتضى ذلك أن الوجود لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية، لا يحتاج إلى حيثية تعليلية لكي يثبت له الوجود، هو الوجود بعد، كيف يحتاج إلى حيثية تعليلية؟ ما في حالة منتظرة. وبناء على هذا قد يقال أنه ما ذكرتموه أيها المناقشون محل إشكال ونظار. ما هو رأيكم في هذا التعميق في كلامهم؟ يعني ذكره بعض زملائنا كان يعني في الأثناء بحث، وأضفنا إليه بعض الأشياء. طب جماعة في هالصف قاعدين ما راجعته الشيخ رمضاني، ما راجع هو، هذا أحد أصحابي أصدقائي دارس عند الشيخ رمضاني هاي الأمور، دارس هاي الأمور كثيرة، فذكر هذه النكتة أيضا مع تعميقات في البعض إضافات بعض.
هذا أحد استدلال الأول،
استدلال الأول ومناقشة المناقشة والمحاولة إلى تدعيم الاستدلال تحقيق المطلب. هنا فقط احنا غرضنا الآن إثارة البحث، غرضنا إثارة البحث، يعني مو مسألة مثلا بهالسهولة، تحتاج إلى تدقيق وتحقيق أكثر وأكثر في دراسات عليا أكثر. هذا هو البيان الأول. تبين أيضا أن حيثية الوجود موجودة، حقيقة الوجود موجودة بالحيثية الإطلاقية، ولا يعقل أن تكون ولا تحتاج إلى حيثية تعليلية، لأن الوجود عينها، فإذا كان الوجود عينها فلا تحتاج إلى علة. ما يفتقر إلى الحيثية التعليلية هي الطبيعة الماهوية، لا الطبيعة الوجود، يعني الماهية متساوية النسبة بين وجود والعدم، فتحتاج إلى حيثية تعليلية، أما الوجود فلا يحتاج إلى حيثية تعليلية. ولهذا بعض القائلين بأصالة الماهية يصرون، إذا تقولون بأصالة الوجود لا بد أن تقولوا بالوحدة الشخصية، إذا تقولون بأصالة الوجود لا بد أن تلتزموا بأي وحدة من يقوله العرفة، وهو الوحدة الشخصية، وإن كانت الكثرة انتزاعية ما يغض النظر الآن، لأنه هذا الوجود الذي تقول أنه وجود، الوجود لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا يحتاج إلى حيثية تعليلية، هو الشيء بعد نفسه، والشيء نفسه لا تحتاج إلى حيثية تعليلية ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، لاحظوا هذا الدليل الثاني، هو أن يقال عليكم السلام في الصف هذا: الوجود المطلق موجود، لاستحالة أن يتصف الوجود بنقيضه وهو العدم. فإذا الوجود المطلق ما موجود، أي وجود فهو موجود. المقدمة الثانية: الوجود بسيط، فإن كما تقدم سابقا فلا أجزاء له. الثالث، مقدمة الثالثة: الوجود غير معلول، الوجود غير معلول، إذ لو كان معلولا لابد أن يكون معلولا لغيره، ولا غير له إلا العدم. يعني نفس الانطلاقات الحكمة المتعالية هم يجيبوها، يجيبها العرفاء، أو يمكن أن يقرب بها كلام العرفاء. الوجود كلا تقول لا غير له، لا غير له، إذا لا غير لا معلول له، لأن طبيعة الوجود لا غير لها فلا معلول لها، إذ لا غير له إلا العدم. إذا نتيجة ذلك أن الوجود له كم خصوصية؟ ثلاث: مطلق، بسيط، غير معلول. المقدمة الرابعة: كل ما كان بسيطا وغير معلول ومطلق صرف فهو شنو؟ واجب الوجود، فهو واجب. فإذا من هالخصوصيات نستفيد الوجوب، والمهم هو أنه غير معلول، المهم غير معلول، نكتة غير المعلولية، وغير المعلول يلزم أن يكون واجب. وإذا كان واجب، الواجب الوجوب مساوق للوحدة ويستحيل فيه الكثرة. ما كان واجبا كما دلت عليه هم أدلة التوحيد يكون واحدة متعدد. شيخنا اللي تكفرون، الواجب واحد بأدلة التوحيد. إذا ثبتنا أنه لا يوجد في هذا العالم إلا واجب الوجود الذي لا علة له، ولا يمكن أن يوجد ما هو معلول، إذن هذا الكثرة كيف نوجهها؟ نفس الشيء كثرة المظاهر، الكثرة بديهية ولا بد أن نفسرها بكثرة المظاهر. مطلق يقصر، يقصرون صرف، يعني مو مخلوط بشيء، لأن لا شيء له ولا غير له. هذا وجه آخر. هذان وجهان مهمان ويحتاج إلى تحقيق في البحث الأعلى إن شاء الله، في بحث تمهيد القواعد. إذا درستموه وتأملتم في المطالب هناك، لا بد أن تدققوا أن هذه الأدلة هل هي تامة أو غير تامة. غرضنا الآن طرح الوجه وطرح شنو؟ وطرح نعم ما يمكن أن يكون دليلا على المطلب. وستأتي بعض الأدلة لعله إذا طرحنا أيضا نظرية صدر المتألهين. هذا كلام العرفاء وذكرنا لهم دليلين. نعم،
لا نهائية للوجود يلزم انتفاق جميع الوجودات. مثلا وجود اگر لا متناهی باشد لازمش اینه که جا برا غیر نزده. اگر
یعنی هذا كيف يثبت الكثرة ان ماكو كثرة؟
خب همون كثرة میشه به تجلی. اگر
لو قلنا كثرة انه المشكل، هؤلاء يقولون بالكثرة الخارجية وغايته أن الله سبحانه وتعالى محيط بهذه الكثرات الخارجية، بس في كثرة خارجية مو كثرة انتزاعية. يعني
بيجان حتى اگر
شمولیت رو بگید
نه نه
میگن از کس از بینا از لا نهایت لا، یعنی شمولیه، شمولیه به جمعی اشیا. نه
نه، این که اگر شیئی غیر الله موجود باشه اون باعث چیز میشه، باعث لا نهایتی از بین بره.
یعنی هو محتاج الى اثبات ان طبيعه الوجود بما هي طبيعه غير متناهيه، يحتاج اثبات هذا المطلب. مو ان هذا ما يقبل المشاء، ما يقبل اصحاب الحكم المتعاليه، يقولون طبيعه الوجود لا بشرط من جهه. نعم اذا ثبت انه طبيعه الوجود لا متناهيه، بمعنى الوجود يساوق اللا تناهي، فما كل موجود انتضى اليك غير متناهي.
نعم قبول دارن كي واجب الوجود لا متناهيه، ادله که در نامتناهی، اگر وجود نامتناهی باشد اون وجود واجبی جا برای غیر نمیذاره.
چرا؟
چرا؟ چون اگر هر جا وجودی فرض شه غیر وجود واجب، این باعث نفس وجود و تناهی. یعنی این
هذا سیاتی فی کلام صدر المتلهین، هذا یاتی و ذکره هنا فی المنظومه. تقصدون هذا المعنى سنتعرض الیه، ان الواجب تعالی غیر متناهن في الشدة والكمال، فلو فرض في الوجود مرتبة غيره تعالى لزم أن يكون الواجب غير واجد لتلك المرتبة، وهو نقص لا يليق. هل قصدكم؟ سيأتي هذا في كلام صدر المتألهين في الوحدة الشخصية، ولكن هذا أيضا تعرض له المطهري في صفحة 100 وأجاب هناك وقال لا شك أن ذات الواجب هو الوجود الصرف والكمال المحض، وكل موجود فهو موجود في مرتبة ذاته بنحو أعلى وأكمل كذا كذا. ذاكر مناقشة إلى هذا الكلام، يقول هذا غاية ما يثبته أنه واجب الوجود لا متناهي، ولا يثبت أن هناك وجودات ذات مراتب ناقصة، ولكن المرتبة الكمالية في هذا الوجود الله واجد لها.
همون جایی که شما دست بذارید فی الوجود ناقص، اونجا الله نیست.
نعم سیأتی ان شاء الله. هذا ما يتعلق بنظرية العرفاء. نتعرض غدا الى ما يمكن لكلام صدر المتألهين، وهل ان صدر المتألهين نعم يقول بنفس ما يقوله العرفاء أو له تحليل آخر؟ هناك اختلاف في فهم كلمات صدر المتألهين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.